مع منصت احفظ وقتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والتسديد، كما أسأل سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يتقبل منا ومنكم. في هذه الحلقة والتي تليها إن شاء الله سيكون حديثنا عن هدايات ووقفات مع سورة من سور القرآن التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يداوم على قراءتها في كل أسبوع وفي أعظم مجمع إسلامي أسبوعي، وهو صلاة الجمعة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى سورة الأعلى، وفي الركعة الثانية سورة الغاشية، وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه السورة في أكبر مجمع سنوي، وذلك في عيدي الفطر والأضحى، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة في الركعة الثانية من صلاتي العيدين الفطر والأضحى. وحري بالمؤمن الموفق والمسلم المسدد أن يتساءل لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين بالقراءة والتلاوة في هذه المجامع الإسلامية الكبيرة والمتكررة، ففي كل أسبوع يقرأ عليه الصلاة والسلام، وفي غالب الأسابيع يقرأ عليه الصلاة والسلام هذه السورة مع صاحبتها سورة الأعلى، وكذلك في العيدين، مما يدل على أن هاتين السورتين قد اشتملتا على موضوعات وعلى مضامين يحسن بالمؤمن أن يتأملها ويتدبرها ويتفكر فيها، وكذلك يدل على أن المؤمن يمتثل لما جاء فيها من موضوعات ودلالات وهدايات، فهو بحاجة ماسة إلى مثل هذه الموضوعات التي اشتملت عليها هاتين السورتين. أقول يدل على أن المسلم في سيره إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة هو بحاجة ماسة إلى الموضوعات التي اشتملت عليها هاتين السورتين، سواء سورة الأعلى أو سورة الغاشية. وسبق في حلقة أو في حلقتين سابقتين الوقوف مع موضوعات وهدايات ودلالات سورة الأعلى، وفي هذه الحلقة والتي تليها أحاول أن آتي على بعض من الهدايات والدلالات التي اشتملت عليها سورة الغاشية. أحبتي الكرام، إذا كان العبد في إقبال على الدنيا وإدبار عن الآخرة، إذا كان في إقبال على الدنيا وإدبار عن الآخرة، فإنه يتخوض في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، وإذا مد بصره رجع خاسئا وهو حسير. فتأتي المواعظ والنذر والزواجر والرهب ليتفقد العبد حاله ويصلح نفسه ويستعد لما أمامه، لأن الدنيا تغر العبد، وملاهيها وما فيها من شهوات تميل بالعبد ميلا عظيما. فتأتي هذه المواعظ كالسياط الذي يعيد العبد إلى الحقيقة وإلى الهدف الذي من أجله خلق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وإن من أعظم زواجر النفوس وأبلغ مواعظ القلوب تذكر النار وأهوالها، تذكر النار وأهوالها، وتذكر الجنة ونعيمها. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الغاشية في كل جمعة تأملا وتدبرا وتخوفا وتوجسا ورجاء وتطلعا، ليعيش المؤمن في هذه الحياة بين خوف ورجاء. إذا غلب عليه الرجاء تأتي آيات الخوف فتعيد توازنه، إذا غلب عليه جانب الخوف تأتي آيات الرجاء لتعيده إلى الطريق السوي وتهديه إلى سواء السبيل. يعيش المؤمن بين الخوف والرجاء في هذه الحياة حتى تطيب له الحياة وتستقيم معه الحياة. أحبتي الكرام، افتتح الله عز وجل هذه السورة، سورة الغاشية، بأداة التنبيه والتعظيم، فقال سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية. والله عز وجل يغاير بين الأساليب والعرض، مرة تأتي الآيات بأسلوب الاستفهام التقريري، ومرة بأسلوب الاستفهام الإنكاري، ومرة بتقرير وتأكيد، ومرة بنفي، ومرة بإثبات، ليكون ذلك أدعى للمؤمن أن يتأمل هذه الآيات ويتفكر فيها. هل أتاك حديث الغاشية؟ وحديث الغاشية هو النبأ والخبر العظيم. وحديث الغاشية أي نبأ وخبر الداهية العظيمة التي تغشى الناس بالأهوال ومنكر الأحوال، وتغمرهم بالبلابل وعظيم الكروب. والمراد بالغاشية هنا كما هو واضح وظاهر يوم القيامة، يوم القيامة. هل أتاك حديث الغاشية؟ بمعنى هل أتاك حديث يوم القيامة وما سيحصل في ذلك اليوم العظيم وفي تلك الأهوال الكبيرة؟ فحين ذاك الخلق، كل الخلق، مذ خلق الله البرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، على صنفين، وفي فريقين لا ثالث لهما. الفريق الأول وجوه يومئذ خاشعة، أي ذليلة كسيفة شاحبة هزيلة، عليها غبرة وتعلوها قترة. وجوه يومئذ خاشعة، الوجه هو هو صفحة القلب، هو صفحة البدن. الوجه يطلق فيعبر عنه عن سائر الجسد. لماذا؟ لأنه يكشف وينبئ عما يحمله القلب وما يتألم به البدن أو يفرح به البدن. فهو عنوان لذلك البدن. ولهذا خصه الله عز وجل هنا بالذكر. وجوه يومئذ، أي في يوم القيامة، حالها ماذا؟ خاشعة، أي ذليلة كسيفة. يظهر ذلك ويبين على قسمات وجوههم، نسأل الله السلام. فهي شاحبة، هزيلة، عليها غبرة، تعلوها قترة، تلفح وجوههم النار، فتقلص شفاههم عن أسنانهم من شدة الهوان والذلة، فترتفع الشفاه حتى تكشف عن أسنانهم. فهم كالحون، عابسون، غطيت أجسادهم بثياب من نار وسرابيل من قطران. هم يقاسون ويعانون، وتتبدل أبشارهم الطرية إلى سوداء كالحة قاسية كقطع من الليل مظلمة. وحين تنضج جلودهم والتسيح مع حرارة النار، تتبدل وتتغير تلك الجلود ليذوقوا العذاب. يقول الله عز وجل: كلما نضجت جلودهم، ويعني ماتت جلودهم وذهبت حاسة الاستشعار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. والله عز وجل جعل في الجلد حاسة الاستشعار، فإذا ماتت هذه الحاسة فإن العبد لا يشعر بما بعدها، لا يشعر بما بعدها. ولهذا الذي يصيبه حرق، نسأل الله السلامة، إذا وصل إلى تلك المرحلة فإنه لا يشعر بما بعدها. ولهذا قال الله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا حال أجسادهم، هذا هو حال أجسادهم وطبيعة أجسامهم في النار. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. قال الله عز وجل: عاملة ناصبة. فهم مع هذا الحال النكد والحياة المؤلمة تكلف بأعمال مرهقة وتكاليف مضنية، فهي عاملة ناصبة مع شدة الجوع، مع شدة العذاب، مع شدة العطش، فهي عاملة ناصبة من جر السلاسل الصلبة والأغلال الثقيلة والخوض في النار كما تخوض الإبل في الوحل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإنها تعمل وتنصب في النار، نسأل الله السلام. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فهي تعاني صلاها وحرها. هذه النار قد أوقدت وأحميت المدة الطويلة، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية، قال: فضلت عليهم 69 جزءا كلهن مثل حرها، رواه البخاري. هي حامية، هي حامية، تصلى نارا حامية، حامية حمي غيظ وغضب على أهلها ومن دخلها، كما قال الله عز وجل: تكاد تميز، تتقطع، تكاد تميز من الغيظ. فحامية حمي غيظ وغضب، ومع حرارة النار ولظاها وعملهم فيها ونصبهم يصيبهم العطش. وذلك طبيعة البشر أن إذا اشتد الحر فالعطش دائما يكون حاضرا مع شدة الحر. وكذلك كلما بذل الإنسان جهدا وأعمل بدنه فإن العطش يكون حاضرا وسريعا وقريبا، فما بالك إذا اجتمع هذا وتلك. فمع عملهم ونصبهم وحرارة النار ولظاها يصيبهم العطش، ثم بعد ذلك يدهمهم الجوع فيستغيثون ويطلبون شرابا يبرد أكبادهم وماء يروي ظمأهم، فتكون الإجابة تسقى من عين آنية، تسقى تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، تسقى يسقون ويعطون من الشراب من عين آنية قد بلغ الغاية في الحرارة، ماء حارا، فيتهافتون عليه ويقبلون إليه فيشربون منه شرب الهيم، شرب الجمال العطاش، فيشربون ويشوي وجوههم ذلك الماء من شدة حرارته حتى يقطع أمعاءهم من شدة حره ولظاه، نسأل الله السلام. يقول سبحانه وتعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. ويقول تعالى: وسقوا ماء حميما شديد الحرارة فقطع أمعاءهم. هذا عندما يستغيثون ويطلبون ماء يخفف عنهم التعب ويخفف عنهم لهيب الحرارة وضنك المعيشة، وليس لهم مع هذا الشراب طعام يقوي أجسادهم أو أكل يسد رمق جوعهم سوى طعام من ضريع، طعام من ضريع، والضريع هو شجر في النار خبيث شديد المرارة منتن الرائحة كثير الشوك. ليس لهم طعام إلا من ضريع من تلك الشجرة التي هي شديدة المرارة، رائحتها منتنة، شوكها كثير، حتى إنه ينشب في حلوقهم، لكن ليس لهم إلا ذلك، فيضطرون إلى الأكل من ذلك فينشب في حلوق. الله عز وجل: والطعاما ذا غصة، وطعاما ذا غصة. طيب، هذا الطعام يعني لم يجدوا إلا هو، فهل يكفيهم ذلك؟ قال الله عز وجل: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فهو طعام منتف عنه فائدتي الأكل، الأكل الإنسان يأكل الأكل إما للسمن ولتعافي جسده أو لقطع الجوع على الأقل، ومع ذلك هذا الأكل الذي يأكلونه نسأل الله السلامة قد نفى الله عز وجل عنه فائدتي الأكل إما السمن أو قطع الجوع، فهو بين مذاق كريه وحميم لا يطاق، نسأل الله السلامة والعافية. أحبتي الكرام، هذا جزء من عذاب النار، وحال هذا جزء من عذاب النار وحال أهلها فيها. إنها لظى نزاعة للشوى، كم عكرت صفو عيش العالمين، كم أيقظت ضمير الغافلين، كم أسهرت ليلة العابدين، كم أبكت عيون المتقين. فتلك النار موقظة للغافلين، مثبتة للصالحين، داعية للمعرضين. ففيها من أصناف العذاب ما لا يستطيع بشر أن يتخيله، ومن أنواع الذل والهوان ما لا يستطيع أحد أن يتحمله. فيا ربنا ويا خالقنا، اصرف عنا وعن والدينا وذرياتنا والسامعين عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. هذه دعوة عباد الله الصالحين: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. حري بصاحب القلب الحي والضمير اليقظ أن تكون مثل هذه الآيات داعية إلى إصلاح السير وإصلاح الحال مع النفس ومع الله عز وجل ومع خلق الله عز وجل، حتى ينجو المؤمن من عذاب جهنم الذي وصفه الله عز وجل بأنه كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والمقابل مثل هذه الآيات وتلك النذر وذلك الترهيب هو أعظم داع للنفوس أن تقبل على طاعة الله عز وجل، أن تجتنب النار وأهلها وأحوالها قدر المستطاع، وأن تدعو الله عز وجل وتلح على ربها أن يصرف عنها عذاب جهنم. ربنا اصرف عنا وعن والدينا وذرياتنا عذاب جهنم. أقف عند هذا الحد وأكمل وإياكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نتفيأ ظلال آيات كريمات لحال الصنف الآخر والفريق الثاني في تلك الحياة الجديدة، حياة الآخرة، لأن تلك الحياة ليس فيها إلا فريقان لا ثالث لهما في هذه الحلقة. يعني كان حديثنا عن الفريق الأول في ضوء الآيات الكريمات في فاتحة سورة الغاشية، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سيكون الحديث عن الفريق الثاني، فهما فريقان لا ثالث لهما. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.